العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نشرع بعونه تعالى في باب التوابع، والتوابع هي خمسة: أولها النعت. قال ابن مالك: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. أي يتبع الأسماء المتقدمة في إعرابها خمسة أشياء، هي الناء والتوكيد والعطف في قسمين: عطف البيان وعطف النساق والبدل. فهذه الأمور الخمسة تتبع الأسماء التي تتقدم عليها، تتبعها في إعرابها فقط. تتبع هذه الأسماء ما يتقدمها في الإعراب. أما إذا كانت الأسماء المتقدمة غير معربة، كأن تكون مبنية، فإن هذه الأمور الخمسة لا تكون تابعة للأسماء المتقدمة. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. إذن هذه الأمور الخمسة، وهي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، تتبع ما قبلها في الإعراب إذا كان ما قبلها معربا. مثلا: جاء زيد المؤمن. المؤمن نعت لزيد، فكلمة المؤمن تتبع الاسم الذي قبلها وهو زيد في إعرابه. جاء زيد، زيد مرفوع لأنه فاعل، المؤمنون نعت لزيد فيكون مرفوعا كذلك. فالاسم المعرب إذا تقدم وجاء بعده أحد هذه الأمور الخمسة، جاء بعده نعت أو توكيد أو عطف بيان أو عطف نساق أو بدل، هذه الأمور الخمسة تكون تابعة لما قبلها في الإعراب فقط. أما لو كان الاسم المتقدم مبنيا، لو كان الاسم المتقدم مبنيا، مثلا: سلمت على هذا، أو قل يا زيد هنا مبني على الضم، أو أتي بمثال آخر: أمسي الدابر كان يوما سعيدا. أمسي الدابر، الدابر هنا صفة ونعت لأمس، فماذا هي حركة الدابر؟ أمسي الدابر أو أمسي الدابر؟ أمسي مبني على الكسر، فالدابر هل يتبع أمس في ماذا؟ في بنائه؟ يقول: لا، هذه الأمور الخمسة تتبع ما قبلها في حالة الإعراب فقط، أما إذا كان ما قبلها مبنيا فهي لا تكون تابعة لما قبلها في بنائه. فأقول: أمسي الدابر، الدابر، فأمسي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحال بحركة البناء الأصلية وهي الكسرة. الدابر صفة وناعت لآن، فيكون آخذا حكم أمس لو كان أمس معربان. لو كان أمس معربان لكان يرفع بالضمة لأنه مبتدا، فيكون الدابر مرفوعا وعلامة رفعه الضمة. إذن التبع إنما يحصل للإسم المعرب فقط في الإعراب لا في البناء. لماذا؟ لماذا هذه الأمور الخمسة التي نسميها بالتوابع لماذا لا تتبع الإسم في بنائه؟ لماذا لا أقول أمسي الدابري كان يوما سعيدا؟ لماذا لا أقصد الدابر على أنه دابع لأمس في بنائه؟ يقول لأن الإسم المتقدم إنما بني لوجود علة البناء، وهي شبه هذا الإسم بالحار. أما هذا الناعت، أما هذا التابع الذي جاء بعد هذا الإسم المبني، فعلة البناء ليست موجودة فيه، فكيف يكون مبنيا؟ الإسم لا يكون مبنيا إلا إذا وجدت علة البناء فيه، وعلة البناء هي شبه الحار. فإذا وجدت هذه العلة يكون الإسم مبنيا، أما إذا لم توجد هذه العلة فلا يكون مبنيا حتى لو كان تابعا لإسم مبني. هذه نقطة لم يبينها ابن عقيل، وكثير من الكتب لم تتعرض لهذه، ولهذا يقع فيها كثير من الاشتباه، فلهذا أحببت أن ننبه إليها. يتبع في الإعراب الأسماء الأول، أين فاعل يتبع؟ نعت، نعت فاعل يتبع، نعت وتوكيد وعطف وبدال، هذه أربعة أمور. وبما أن العطف ينقسم إلى قسمين، عطف بيان وعطف نساق، إذا تصبح التوابع خمسة. التابع تعريفه هو الاسم المشارك لما قبله، الاسم الذي يشارك ما قبله في إعرابه، في إعرابه في الإعراب مطلقا، مطلقا سيأتي تفسير مطلق. الآن هذا تعريف للتوابع، هل هذا التعريف يشمل هذه الخمسة أو لا يشمل؟ التوابع ما هي؟ الاسم، التابع هو الاسم الذي يشترك ويشارك ما قبله في إعرابه مطلقا. نعم هذا التعريف ينطبق على النعت، جاء زيد المؤمن، المؤمن يشارك زيد في إعرابه، جاء زيد نفسه، نفسه توكيد لفظي، يشارك ماذا؟ زيد في إعرابه، جاء زيد زيدون، عفوا جاء زيد نفسه، نفسه توكيد معنوي، جاء زيد زيدون، زيد الثاني توكيد لفظي، هذان التوكيدان يشاركان ما قبلهما في الإعراب. جاء زيد أخوك، أخوك عصبيان يشترك مع ما قبله في الإعراب. جاء زيد وعمرون، عمرون عصبيان يشترك مع ما قبله في الإعراب. بل جاء زيد أخوك، أخوك يكون بدل يشترك مع ما قبله في الإعراب. إذا هذا التعريف تعريف جامع لكل الأفراد التي يطلق عليها اسم التابع. فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع، جميع التوابع. وكذلك يدخل في هذا التعريف خبر المبتدأ. إذا استطعنا أن ندخل خبر المبتدأ، وخبر المبتدأ ليس أحد التوابع، ليس تابع، إذا استطعنا أن ندخل في هذا التعريف خبر المبتدأ، إذا يكون هذا التعريف غير مانع، يعني لا يمنع دخول الأغيار. صحيح أنه جامع يدخل كل أفراده، كل التوابع، إلا أنه ليس بمانع. ولكن يقول الاسم المشارك لما قبله في اعرابه تدخل سائر التوابع ويدخل خبر المبتدأ. زيد قائم، قائمون، يشارك زيد في اعرابه او لا؟ نعم يشارك زيد مرفوع، قائم مرفوع. وكذلك يدخل حال، الحال اذا كان صاحب الحال منصوب. رأيت زيدا راكبا، راكبا حال، وصاحب الحال زيد منصوب، فراكبا حال اشترك او شارك ما قبله وهو زيد في اعرابه منه، اليس كذلك؟ اذا الحال دائما يكون منصوب اذا كان صاحبه ما قبله منصوبا، فيشترك الحال مع ما قبله في الاعراب. اذا هذا التعريف بدون كلمة مطلقان، تجد كلمة مطلقان إلى الآن لم نأتي بها، بدون كلمة مطلقان الاسم المشارك لما قبله في إعرابه يدخل التوابع كلها، تدخل ويدخل خبر المبتدأ ويدخل الحال الذي صاحبه يكون منصوبان. رأيت زيدا ضاحكا، وضاحك الحال منصوب يشترك مع زيد، فإنهما فإنهما أي فإن، نعم، وحال منصوب نحو ضربت زيدا مجردا، حال كونه مجردا من الملابس من ثيابه، فمجردا حال اشترك مع زيد في إعرابه وهو الناصب. ولكن إذا جئنا وأضفنا كلمة مطلقا للتعريف، فقلنا تعريف التابع هو الاسم المشارك لما قبله في أعرابه مطلقا، يعني مطلقا أن هذا الاسم يشترك مع ما قبله في الأعراب. بكلمة مطلقا يخرج خبر المبتدأ، خبر المبتدأ يشترك مع المبتدأ، لكن لا يشترك مع المبتدأ في كل حالاته. حال المنصوب، حال المنصوب يشترك، يشترك مع الاسم الذي قبله إذا كان منصوب، أما إذا لم يكن منصوب لا يشترك معه. فإنهما فإن يقول ويخرج بقولك مطلقان الخبر وحال المنصوب، فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في أعرابه مطلقان، بل يشاركان ما قبلهما في أعرابه في بعض أحواله بخلاف التابع. فإنه فإن التابع يشارك ما قبله في سائر أحواله، في جميع أحواله من الإعراب. مررت بزيد الكريم، الكريم صفر، يشارك زيد، زيد مخفوض، الكريم مخفوض. رأيت زيدا الكريم، الكريم نعم صفر، أصبحت منصوب وما قبلها منصوب، شاركت ما قبلها في الناصب. جاء زيد الكريم، الكريم نعم أصبح مرفوع وشارك ما قبله في كونه مرفوعا. أما لو قلنا بحدك درهم، لاحظوا بحدك درهم، حد مبتدأ، درهم خبر، فحاسب هنا خفض بالباء الزائدة، ودرهم بقيت ماذا؟ بقيت مرفوعة. إذن الخبر لم يشارك ما قبله في إعرابه مطلقا، وإنما شاركه إذا كان المبتدأ مرفوع. أما إذا دخل على المبتدأ حرف من حروف الجر الزائدة بقولنا بحسبك درهمون، فدرهم خبر يبقى مرفوع مع أن المبتدأ يخفض بحرف الجر الزائد. فإذا في هذه الحالة الخبر لم يشارك ما قبله في إعرابه. وكذلك حال المنصوب، قول ابن عقيل حال المنصوب، قول ابن عقيل حال المنصوب جعل جعل جعلنا نشكل عليه. عندما يقول حال المنصوب يعني الحال إذا كان صاحبه منصوبان، الحال إذا كان صاحبه منصوبان دائما، الحال إذا كان صاحبه منصوبان دائما يكون مشاركا له. ولكن نريد أن نصلح العبارة فنقول
الحال، لا نحتاج أن نقول منصوب، لا نحتاج أن نقول حال المنصوب، نقول الحال. الحال، الحال أحياناً يشارك ما قبله، وذلك إذا كان ما قبله منصوباً، إذا كان ما قبله منصوباً فأقول رأيت زيداً راكباً. أما إذا كان ما قبله مرفوع جاء زيد راكباً، فراكباً لم يشارك زيد في أعرابه، فلا نقول حال المنصوب، لأنه حال المنصوب دائماً مشارك للمنصوب، ولكن الحال، الحال فقط. فالحال إذا كان حبه صوبته لم يكن في الحال مبان، فالحال لا يشارك ما قبله في أعرابه. والتابع على خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. هذه سيقع بعض الآن في القل الأول وهو النعت. النعت متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلى. قبل أن أشرح هذا البيت أمثل بمثالين، وبهذين المثالين ينكشف معنى البيت ويرفع الستار عن هذا البيت ويتضح معناه بإسلام إلى زيادة بيان. تقول زين المقي، هذا مثال. المثال الثاني: جاء رجل أبوه مؤمنون، أو جاء رجلون مؤمنون أبوه، جاء رجلون دون أبوه. هم مثال: جاء رجل مؤمن، مثال أول. جاء رجل مؤمن، هذا مثال الأول. مثال الثاني: جاء رجل مؤمن أبوه، هذا المثال الثاني. تعالوا بنا نتأمل في هذين المثالين. المثال الأول: جاء رجل مؤمنون، مؤمن يدعو على معنى وهو إيمان، هذا النوع إيمان موجود في رجل، موجود في ماذا؟ موجود في الموصوف، موجود في كلمة رجل. جاء رجل مؤمنون، فمؤمن يدل على صفة وهي الإيمان، هذه الصفة موجودة في رجل، أليس كذلك؟ تعالوا في المثال الثاني: جاء رجل مؤمن أبوه، ما هي العلاقة وما هي الصلة بين رجل وبين الأب؟ علاقة أن أبوه، أبوه يعني أبو الرجل، صحيح؟ أولا، لأن الهاء الموجودة في كلمة أبوه تعود على رجل، فإذا أبوه يقال عنها أنه سببي وجل، سببي وجل أي أنه اتصل بجل عن صفة دين، أب هو رجل. جاء رجل مؤمن أبوه. الآن نتأمل في مؤمن، كلمة مؤمن الموجودة في المثال الثاني. جاء رجل مؤمن أبوه، كلمة مؤمن تدل على صفة وهي الإيمان، ولكن هذه الصفة هل هي موجودة في الموصوف وهو موجودة في اللعلق به، أو هي موجودة في سببي الموصوف وهو أبوه؟ فالإيمان، جاء رجل مؤمن أبوه، الإيمان ثابت للرجل أو ثابت للآب؟ في المثال الثاني ثابت للآب. جاء رجل مؤمن أبوه، الإيمان ليس تارة لكي الرجل، لا لرجل، لمتعلم الرجل، تعلم الرجل والآب. الإيمان ثابتة للمتصد بالرجل وهو الآب، واضح؟ إذن هذان المثالان يوضحان معنى البيت. فنجد أن المثال الأول النعت يدل على معنى موجود في المنعوت، والمثال الثاني جاء رجل مؤمن أبوه، فمؤمن تدل على معنى وهو الإيمان، هذا نار الإيمان ثابت في التعلم في السبيل في المثل برجل وهو لاحظوا البيت، يقول النأس ككلمة مؤمن في قولنا جاء رجل مؤمن، فالنأس تابع مؤمن تابع لرجل، متم ما سبق يتمم ما سبق، متم لمعنى ما جاء رجلون وحده غير كافي، مؤمن كلمة مؤمن تتم ما سبق، تتم ما سبق بأي شيء، بوسمه يعني بعلامته وبصفته، جاء رجل مؤمن مؤمن تتم ما سبق، يعني تتم كلمة رجل بصفة الرجل وهي الإيمان الثابت للرجل في قولنا جاء رجل مؤمن، أو بوسم ما به اعتلى، أو بوسم جاء رجل مؤمن أبوه، فمؤمن في المثال الثاني تتم كلمة رجل ولكن لا بنعت الرجل، وإنما بواسم وبعلامة وبواف وبناعت ماذا؟ وبالدلالة على معنى في الذي به اعتلق، الذي في الاسم الذي اتصل بكلمة الرجل وهو الآب، واضح؟ هذان قسمان للناس، بعض النحاس راق له أن يسمي القسم الأول بالناعت الحقيقي أو الناعت الفعلي جاء رجل مؤمن، والقسم الثاني جاء رجل مؤمن أبوه، فمؤمن في المثال الثاني يطلق عليه بعضهم الناعت السببي. على كل حال هذه المصطلحات، إذا اتضح مصدر، فالنعت ما هو؟ هو تابع من أحد التوابع، ولكن عندما قال تابع جاءت التوابع كلها اجتمع، فالآن لا بد أن يأتي بشيء حتى يخرج بقية التوابع، فقال متم ما سبق بوسمه، يتم ما لكن بدلالة من موجود ما سبق، بدلالة معنى موجود في العلم بما سبق في سببي السابق. اتضح البيت؟ نطبق إذن، عرف ابن مالك النعت بأنه التابع المكمل المتم مسبوعة ببيان صفة من صفاته، صفات المسبوع هو مكتوب بكل كلمين فرين سلاما وهو الموجود رجل سنعوس، أو ببيان صفة من صفات ما تعلق به وهو سببيه، الآب سببي ماذا؟ سببي الرجل، لأنه اتصل بالرجل بواسطة سبب، بواسطة حي، بواسطة رابط، بواسطة طلاق يأبي ثم برجل كريم أبوه، فكريم صفة إلى رجل، ولكن هذه الصفة لا تدل على الكرم الموجود في رجل، وإنما تدل على كرم موجود في سببي الرجل وهو الآب، فقوله التابع يشمل التوابع كلها، يشمل عصر البيان التوكيد عصر النسب البدل النعم، وقوله المكمل آخر إلى الكلام مخرج لما غير أن التوابع تعريف ما خرج بقية التوابع، إنما خرج بقية التوابع بهذه العبارة لأنه ليس شيء من بقية التوابع يدل على صفة لمتبوع لمتبوع أو الصفة لما تعلق بالمتبوع، ولهذا وجب في النعت أن يكون مشتقا بيد على الذات وعلى المعنى القائم بالذات، فإن قلت فقد يكون عطف البيان والبدل مشتقين، فالنعت أنهما وجا ذلك اتقاما لا يقصر ما التكليل صاح المتبوع تقصه وضعان، يعني لم يوضع عطف البيان والبدل لم يوضع لكي يكملا متبوعهما بإيضاحه أو تفسيره كمان، فالنعت تفسير نحو مررت بزيد الخياط، طبعا هنا قصد بالتفسير التوضية، لأننا نعرف أن التفسير
وضيف للنعت إذا كان نعتا لنشرة. جاء رجل مؤمنون، هنا كلمة مؤمن تخصص رجل، أي تقلل الاشتراك مثل رجل وضيّر رجل. هذا النقطة أنا أتضيع، وهو تقليل احتمال أو رفع احتمال، رفع احتمال اشتراك المذبوح أو المنعوم، رفع الاحتمال. التوضيح معناه رفع الاحتمال. كيف؟ عندما أقول جاء زيد، جاء زيد ولدينا في هذه البلدة ثلاثة، كل واحد من هذه الثلاثة له زيد. لدينا زيد الخيمة، لدينا زيد الفلاح، ولدينا زيد المهندس، وكل واحد من هؤلاء يحتمل أن يقتل، لأنهم كلهم يأتون إلى هذه المنطقة، إلى هذا المجلس. فعندما أقول جاء زيدون، يحتمل من زيد زيد الفلاح، يحتمل من زيد زيد الخيار، يحتمل من زيد زيد المهندس. فعندما أقول جاء زيد الخياط، كلمة الخياط ترفع الاحتمال، يعني ترفع احتمال ماذا؟ احتمال الخياط، واحتمال المهندس، واحتمال الفلاح، ويتعين أن الجائي هو زيد الخياط. هذا معنى التوضيح. إذن التوضيح معناه رفع الاحتمال، أما التخصيص معناه تقليل الاشتراك في المشروع. فهنا قصد عندما جاء بهذا المثال مررت بزيد الخياط، قصد ماذا؟ قصد هنا التخصيص بمعنى التوضيح. المطلوب أن يأتي بمثالين، مثال للتخصيص فيقول مررت برجل مؤمن، ومثال للتوضيح فيقول بزيد الخيار. ويأتي الناعت لمعنى آخر بشار، التفتوا إلى هذا المعنى الثاني. بمعنى يأتي الناعت لهذا المعنى الثاني بشار أن يكون المنعوت قد اتضع، ولا يحتمل شيء آخر. إذا وجد في المنطقة شخص اسمه زيد واحد فقط، فعندما أقول جاء زيد، يتبادر الذهن ذهني وذهنك وذهن هذا الثاني وذاك الثالث، يتبادر إلى زيد، هذا الزيد الوحيد في المنطقة، لا يوجد لدينا زيد آخر. فعندما أقول جاء زيد، لا أحتاج إلى توضيح، إذ هو واضح. فعندما أقول جاء زيد العالم، عند ذلك بعد أن اتضح زيد نأتي بلفظة العالم، فتكون العالم مفيدة للناس. ويأتي الناعت بإفادة المنع، ولكن بشرط أن يكون المنعوت متضحا واضحا، لا يحتمل وإنما متعين. إذا أصبح المنعوت موضحا لا يحتمل هو أو غيره، عند ذلك النعت يكون مفيدا لمعنى آخر غير التوضيح. فعندما أقول جاء زيد، إذا لم يوجد في المنطقة إلا زيد واحد مثلا، أقول جاء زيد، الجميع يعرفون أن زيد هو زيد، هذا لا يوجد غيره. فعندما أأتي بعد زيد بصفة، هذه الصفة إذا كانت تدل على معنى يمدح به زيد، فتدل على المدح. جاء زيد العالم، فتكون لفظة العالم نعم مفيد للمدح. جاء زيد الفاسق، تكون لفظة الفاسق دالة على الذام. ولكن التفتوا جيدا، وهذه أيضا نقطة قلما تعرض لها المصنف أو غيره، ولهذا كثر الاتباع فيها، أن الصفة، التفتوا أن النعت والصفة لا تأتي
الصفة ولا يأتي النعت لفائدة غير التوضيح والتفصيل إلا بعد أن يكون المنعوت موضحا أو مخصصا. إذا أصبح المنعوت موضح بحيث عندما أقول جاء زيد يكون زيد معروف فالنعت بعد ذلك يفيدنا فائدة غير التوضيح والتفصيل. فأقول جاء زيد العالم، العالم يفيد ماذا؟ المال. جاء زيد الفاسق، الفاسق يفيد جاء زيد يكون زيد معروف فالنعت بعد ذلك يفيدنا فائدة غير التوضيح والتفصيل. فأقول جاء زيد العالم، العالم يفيد ماذا؟ المال. جاء زيد الفاسق، الفاسق يفيد الزان. جاء زيد المسكين، المسكين يفيد الترحم. واضح؟ وهكذا. يقول والنعت يكون للتخطيط أو كل التوضيح نحو مررت بزيد الخيار، وللمدح نحو مررت بزيد الكريم. مع الأسف النعت لم يتعرض متى يأتي النعت للمدح، وأنا بيان فلتفتوا جيدا. ومنه فهنا بزيد، زيد معلوم، إذا لم يكن معلوما فالكريم لا تفيد المدح وإنما تفيد التوضيح. اتضح أو لم يتضح؟ ومنه قوله تعالى بسم الله، لفظ الجلالة واضح لا يحتاج إلى توضيح، فالصفة التي تأتي بعده تكون مفيدة لمعناها إذا دلت على المدح في دون بسم الله الرحمن، إذن الرحمن تدل على المدح وكذلك الرحيم. وللزام نحو مررت بزيد الفاسقين، فالفاسق تدل على الزام بشار أن يكون زيد قبل مجيء الفاسق واضحا معروفا لدينا. ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان، الشيطان معلوم ومعروف، فبما أنه واضح أمره ومعلومون فعندما نقول الرجيم كلمة الرجيم تدل على الزام. أو للترحم نحو مررت بزيد المسكين، المسكين بعد معرفتنا لزيد تكون لفظة المسكين نعت، وهذا النعت يدل على الترحم. وللتأكيد أمسي الدابرون، لا يعود أمسي مبتدأ مرفوع بضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال السين المحل بحركة البناء الأصلية، الدابر صفة مرفوعة، وهذه الصفة أفادتنا التوكيد بعد أن عرفنا معنى أمس يعني ما مضى، الدابر يعني ما مضى. وقوله تعالى فإذا نفخت الصور نفخة، نفخة نفخة واحدة، يقولون أن المصدر إذا جاء على واد فعله، فعله يدل على الوحدة، على الشيء الواحد. جلست جلسة، جلسة أي جلسة واحدة، فعندما آتي بعد هذا الواد وبعد هذه الهيئة التي تدل على الشيء الواحد أقول واحدة، فكلمة واحدة دلت على معنى كان موجود قبلها، فهذا هو التوكيد. معنى التوكيد ما هو؟ التوكيد أن تأتي كلمة تدل على معنى هذا المعنى كان موجودا قبل مجيئها، فهي تؤكد ذلك المعنى. وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمر بقوم كرما، وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا، يعني النعت يكون معرفة ونكرة كما هو الاسم المتقدم عليه. إذا كان الاسم المتقدم على النعت، إذا كان المنعوت معرفة يكون النعت معرفة، إذا كان المنعوت نكرة يكون النعت نكرة. وليعطى النعت في التعريف والتنكير، يعطى ماذا؟ يعطى ما كان لما تلاه، يعني ما كان للمنعوت لما تلاه الناعت، يعني لما جاء بعده الناس، يعني للمنعوت. فإذا كان المنعوت معرفة يكون الناس معرفة، إذا كان المنعوت نكرة يكون الناس نكرة. أخذ مثال، كم مرور بقوم قوم هذا منعوت نكرة، كرماء كرماء نكرة. النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في أعرابه. من أين فهمنا هذا؟ في أعرابه، من قوله يتبع في الأعراب الأسماء الأول نعت، وتعريفه أو تنكيره. من أين فهمنا من هذا البيت؟ وليعطى في التعريف والتنكير. نحو مررت بقوم كرماء، ومررت بزيد معرفة، الكريم معرفة، فلا تنعت المعرفة بالنكرة، فلا تقول مررت بزيد كريم. لا يجوز، زيد معرفة، تريد أن تصف زيد باسم النكرة، لا يجوز ذلك. ولا تنعت النكرة بالمعرفة، فلا تقول مررت برجل الكريم، رجل نكرة لا توصفوا بالمعنى. إذن فهمنا ثلاثة أمور، فهمنا أن النعت يتبع منعوته في الإعراب واحد، وفي التعريف اثنين، وفي ماذا؟ وفي التنكير ثلاثة. وهو أي والنعت لدى التوحيد، توحيد لا بمعنى لا إله إلا الله، لا، التوحيد عن الإفراد، التوحيد يعني كون شيء واحد. وهو لدى التوحيد أي الإفراد والتذكير أو سواهما، سواهما التوحيد وسواه ماذا؟ غير التوحيد، التسمية والجمع. التذكير وسوا يعني وغير التذكير التأنيث، واضح؟ يقول والنعت لدى التوحيد والتذكير، يعني لدى الإفراد، لو قال الإفراد هم عبارة صحيحة والوزن أيضا يستقيم. وهو لدى الإفراد والتذكير أو سواهما كالفعل، فاقتما خفار، اتبع ما فعل العرب، فاقتوا آثاره. ماذا يريد أن يقول في هذا البيت؟ يقول أن الناس له حالتان، الحالة الأولى النعت الحقيقي أو الذي يسمي بالنعت الفعلي. خذ مثال، جاء رجل مؤمن، والحالة الثانية النعت السببي، جاء رجل مؤمن أبوه، أليس كذلك؟ نأتي إلى هذين القسمين فنقول القسم الأول أين الضمير الموجود في النعت؟ هل يوجد في النعت ضمير؟ نعم، جاء رجل مؤمن، هو مؤمن فيها ضمير، تقديره هو، فكلمة مؤمن ترفع هذا الضمير المستتر، ترفع هذا الضمير المستتر. الحالة الثانية جاء رجل مؤمن أبوه، مؤمن أبوه، فكلمة مؤمن هل يوجد فيها ضمير؟ لا يوجد فيها ضمير. ما هو الدليل على عدم وجود الضمير؟ أن كلمة مؤمن رفعت الاسم الظاهر الذي هو أبوه، فأبوه فاعل لمؤمن، فإذا الكلمة الواحدة لا يكون لها فاعلان، فلا يمكن أن نقول أن الضمير موجود في مؤمن وهو فاعل وكلمة أبوه أيضا فاعل، هذا لا يمكن أن يتعقل أن يكون فاعلان لعامل واحد. إذن في المثال الأول جاء رجل مؤمن فاعل مؤمن ضمير مستتر، في المثال الثاني جاء رجل مؤمن أبوه فاعل مؤمن اسم ظاهر. إذن فهمنا أن النعت تارة يرفع ضميرا مستترا وتارة يرفع اسما ظاهرا. فإذا رفع ضميرا مستترا، يقول إذا رفع ضميرا مستترا فإنه يكون مطابقا، التفتي، مطابقا للمنعوت في 4 من 10، مطابقا للمنعوت في أربعة أشياء من عشرة أشياء. كيف؟ لدينا عشرة أشياء، لدينا في الإعراب ثلاثة: رفع ونصب وجر. الاسم جاء زيد، زيد مرفوع، أو كلمة رجل خليها رجل، جاء رجل، رجل مرفوع، رأيت رجلا، رجلا منصوب، سلمت على رجل، رجل مرفوع. هذه ثلاث حالات، حالات الإعراب ثلاث. أيضا لدينا تعريف وتنكير، جاء رجل، رجل نكرة، جاء زيد، زيد معرفة. إذا خمس حالات. كذلك لدينا تأنيث وتذكير، جاء زيد، زيد مذكر، جاءت هند، هند مؤنث. هذه سبعة، سبعة أمور، صحيح. ولدينا إفراد وتثنية وجمع، جاء ولد، جاء ولدان، جاء الأولاد أو جاء أولاد. فإذا هذه ثلاثة، ثلاثة ضمها إلى السبعة يكون الناتج عشرة. يقول إذا كانت الصفة رافعة لضمير مستتر فإنها تلحق وتطابق ما قبلها في أربعة من عشرة،
في واحد من حالات الإعراب الثلاثة الرافع أو النصب أو الجار، وواحد من حالتي التأنيث أو التذكير، وواحد من حالتي التعريف أو التنكير، وواحد من حالات الإفراد أو التثنية أو الجمع، فهذه أربعة من عشرة. أما إذا كانت الصفة ليست رافعة لضمير مستتر وإنما تكون هذه الصفة ويكون هذا الناعس رافعا لإسم ظاهر كقولنا جاء رجل مؤمن أبوه، فمؤمن صفة وناعس بكلمة رجل، ومؤمن لم ترفع ضميرا مستترا وإنما رفعت اسما ظاهرا وهو أبوه، فأبوه فاعل لمؤمن. ففي هذه الحالة وفي هذه الصورة لا نجزم ولا نعطي قولا واحدا بأن الناعت يطابق المنعوت في هكذا من عشرة، في اثنين من عشرة أو في ثلاثة من عشرة، وإنما نقول كضابط عامة في حالة إذا رفع الناعت اسما ظاهرا فنعامل الناعت معاملة الفعل، معاملة الفعل، بحيث لو حذفنا الناعت ووضعنا مكان الناعت الذي رفع اسما ظاهرا وضعنا مكانه الفعل الذي بمعنى، فماذا سيكون حال الاسم الظاهر الذي أصبح مرفوعا؟ فعندما نقول جاء رجل مؤمن أبوه، جاء رجل يؤمن أبوه أو آمن أبوه، جاء رجل مؤمنة أمه، جاء رجل آمنت أمه، فآمنت تحتاج إلى تاء تأنيث، إذا نضع تاء تأنيث في مؤمنة، جاء رجل مؤمنة أمه، جاء رجل مؤمن آباؤه، مؤمن لو وضعنا مكانه جاء رجل آمن آباؤه، فآمن الفعل عندما يسند إلى الجمع لا يتغير. إذا في هذه الحالة إذا كان الناعت وكانت الصفة رافعة لإسم ظاهر فيعامل الناعت معاملة الفعل، يجري الناعت مجرى الفعل إذا رفع اسما ظاهرا. نطبق يعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا تمر بقوم كرما وهو لدى التوحيد أي لدى الإفراد والتذكير أو سواهما أو غير التوحيد والتذكير. غير التوحيد مقصود به التثنية والجمع، وغير التذكير مقصود به التأنيث. كالفعل فقهما خفاو وهو لدى التوحيد والتذكير أو غيرهما. كالفعل فقه ما خفاه، متى؟ هذا إذا كان النعت رافعا باسم ظاهر. تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير، وأما مطابقته للمنعوت في الإفراد وغيره وهي التثنية والجامع والتذكير وغيره وهو التأنيث فحكمه فيها حكم الفعل. فإن رفع هذا النعت ضميرا مستترا طابق النعت المنعوت مطلقا، مطلقا أي في 14، نحو زيد رجل حسن، فرجل مفرد وحسن مفرد، رجل مرفوع حسن مرفوع، رجل نكرة حسن نكرة، ورجل مذكر حسن مذكر. والزيدان رجلان حسنان، حسنان نعت رجلان، رجلان مثنى حسنان مثنى، رجلان نكرة حسنان نكرة، رجلان مذكر حسنان مذكر، رجلان مرفوع بالألف حسنان مرفوع بالألف. والزيدون رجال حسنون، حسنون كذلك نعت لي رجال، رجال جمع حسنون جمع، رجال مرفوع حسن المرفوع، رجال نكرة حسن النكرة، رجال مذكر حسن المذكر. وهند امرأة حسنة، حسنة نعت امرأة، امرأة مؤنث حسن مؤنث، امرأة مفردة حسن مفردة، امرأة مرفوعة حسن مرفوعة، امرأة نكرة حسن نكرة. والهندان امرأتان حسنتان، حسنتان مطابقة لامرأتان. والهندات نساء حسنات، حسنات مطابقة للنساء، فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجامع كما يطابق الفعل. لو جئت مكان الناعت بفعل فقلت رجل حسن أو رجل حسنة ورجلان حسنا ورجال حسن وامرأة حسنة وامرأتان حسنتا ونساء حسنة. فالفعل يشتمل على ماذا؟ على ضمائر تعود هذه الضمائر على المنعوت وتطابق المنعوت. وإن رفع النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر، يعني أن النعت يكون في تذكيره وفي تأنيثه مطابقا للاسم الظاهر الذي رفعه النعت. وأما في التثنية والجمع فيكون دائما النعت مفرد لأنه يجري مجرى الفعل إذا رفع الفعل اسما ظاهرا، فتقول مررت برجل حسنة أمه، فأمه بما أنها مؤنث أصبح النعت وهو حسنة مؤنث، فحسنة في إعرابه راجع وتابع لرجل، في تأنيث في إفراده راجع لرجل، وكذلك في تذكيره تابع لرجل، فقط في تأنيثه تابع لمرفوعه وهو الاسم الظاهر وهو كلمة أمه، بما أن الاسم الظاهر وهو أمه مؤنث إذا النعت حسنة تكون مؤنث. كما تقول مررت برجل حسنة أمه، فتأتي بتاء التأنيث وتلحقها بالفعل، تضعها في الفعل، فكذلك تأتي بتاء التأنيث المضمومة المتحركة وتضعها وتضعها في ماذا؟ في النعت برجل حسنة أمه. وبامرأتين حسن أبواهما وبرجال حسن آباؤهم، فحسن نعت نعت، وهذا النعت يبقى مفرد، يبقى مفرد، مع أن المنعوت وهو امرأتين ورجال مثنى، امرأتين مثنى ورجال جام، إلا أن النعت وهو حسن بقي مفرد، لأننا لو وضعنا مكانه فاعل لكان الفعل مفردان. فنقول بامرأتين حسن أبواهما وبرجال حسن آباؤهم، كما تقول حسن آباؤهما وحسن آباؤهم. فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميره طابق المنعوت في 4 من 10، واحد من ألقاب الإعراب وهي الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. وإذا رفع النعت اسما ظاهرا طابق النعت المنعوت في 2 من 5، واحد من ألقاب الإعراب وواحد من التعريف والتنكير. وأما الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع الفعل اسما ظاهرا. فإن أسند الفعل إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكر، فكذلك نقول فإن أسند النعت إلى مؤنث أنث النعت وإن كان المنعوت مذكرا، كما نقول جاء رجلون مؤمنتون أمه، فرجل منعوت مذكر ولكن مؤمن مؤمنة جعلناها مؤنث لأن المرفوع الاسم الظاهر المرفوع بالنعت مؤنث وهو أمه، جاء رجلون مؤمنتون أمه وإن كان المنعوت مذكرا. وإن أسند إلى مذكر ذكر، وإن كان المنعوت مؤنثا جاءت امرأة مؤمنون أبوها، جاءت امرأة مؤمنون أبوها، بما أن مؤمن أسند إلى أبوها فأبوها اسم مرفوع بمؤمن، أبوها بما أنه مذكر أصبح النعت وهو مؤمن مذكر، حتى لو كان المنعوت وهو امرأة مؤنث، وإن كان المنعوت مؤنثا. وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد، لأن الفعل إذا أسند إلى المثنى والمجموع يبقى الفعل مفرد ولا تلحق بالفعل علامة التثنية والجامع. فتقول جاء رجل مؤمن أبواه أو مؤمن آباؤه، فكلمة مؤمن لا تتغير، لا تكون ملحقة بها ألف الاثنين ولا واو الجماعة. وإن كان المنعوت بخلاف ذلك، وإن كان المنعوت مثلا مثنى أو جامع، جاء الولدان، جاء ولدان مؤمنون أبواهما، جاء ولدان مؤمنون أبواهما، جاءت امرأتان مؤمنون آباؤهم، فكلمة مؤمن تبقى على إفرادها لا تتغير، لأننا لو وضعنا مكانها فاعل وأسند هذا الفعل إلى المثنى أو الجامع يبقى الفعل مفرد. جاءت امرأتان آمن أبواهما أو آمن آباؤهم، فكلمة آمن تبقى مفردة لا تلحقها ألف التثنية ولا واو الجام. بهذا نكون قد انتهينا من مطابقة النعت المنعوت في بعض حالاته، ونكتفي بهذا القدر. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.